أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا في الاضطراب بين جهات وبين القول بالإعجاز القرآني. تقدم فيما سبق فيما يرتبط بالاضطراب، تقدم بعض الحديث، بقي الحديث في الفقرة الأخيرة وهو ظاهرة تعدد القراءات، وهل أن ظاهرة تعدد القراءات توجب التحفظ في الإعجاز القرآني وبالتالي بتعبير أدق أن نظام تعدد القراءات فيه لمسة بشرية، وما دام فيه لمسة بشرية فإنه يوجب الوهن في إعجاز القرآن الأبدي. هذه هي الشبهة. عندي مجموعة مطالب. المطلب الأول، أن ما هو الرأي في تعدد القراءات؟ هذا الله مسألة. مسألة ثانية، كيف نشأت تعدد القراءات، ظاهرة تعدد القراءات عندنا. الأمر الثالث، أن نبحث تعدد القراءات يكون من جهات، بحثا فقهيا يكون هناك بحث فقهي، والبحث الثاني أنه بحث استنباط الحكم الشرعي، وبحث ثالث وهو البحث العقدي الذي نحن في صدد التعرض له. النقطة الأخيرة وهو التحقيق الذي يمكن أن يقال فيما يرتبط بتعدد القراءات. أما أصل ما يدعى في تعدد القراءات، هناك ثلاثة نظريات مهمة. النظرية الأولى، أن الذي أسس لمنظومة تعدد القراءات الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يقرأ لكل طائفة بنحو يختلف عن الطائفة الأخرى، مجاملة، رعاية، استقطابا، لعدم اقتدار، فكان يقرأ لهذا القوم بهذه القراءة، يقرأ لقوم آخر بقراءة أخرى، يقرأ لقوم ثالث بقراءة ثالثة، وهكذا. وقد ذهب مشهور علماء السنة إلى هذا الرأي، وأن ظاهرة تعددية القراءات أنشأها النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، ويعتبرون أن نفس هذا الإنشاء الصادر من النبي بتعدد القراءات هو لون من ألوان إعجاز النبي باقتداره أن يخاطب، حيث لم يكن منحصرا في معرفته بقوم معين وبقوم خاص، وإنما كان له القدرة في أن يخاطب الجميع كلهم بحسب حاله. يستدلون بجملة من الروايات لإثبات هذا المدعى، وأن ظاهرة تعدد القراءات كانت هي ناشئة ومتقصودة ومتعمدة من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه لغايات وأغراض، ويذكرون مجموعة غايات وأغراض لماذا النبي كان يتلبس بهذه الظاهرة. هذا رأي. الرأي الثاني، لا، أنه تعدد القراءات لم تكن ناشئة من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما نشأت من اللهجات والأقوام الذي عاشوا مع النبي، وكل قوم كان يسمع من النبي، لكنه عندما كان ينقل هذه المقولة إلى قومه كان لا محالة يعمل لهجته الخاصة. نحن نسلم، عندنا مقروء وعندنا مسموع، والعبرة في المسموع لا العبرة بالمقروء. وقد سمعوا الجميع من النبي استماعا واحدا، لم يصدر هناك تعدد من النبي، ولم يصدر من النبي أكثر من كلام، إنما الذي صدر من النبي شنو؟ كلام واحد. لكن لما كان يجون وفد من قبيلة فلان، هم عندهم لهجة خاصة، النبي كان يقرأ لهم، هؤلاء عندما رجعوا إلى قومهم قرأوا بقراءتهم لا بقراءة النبي، بمفترض اللهجة ومفترض أنهم هم مأنوسين بهذه اللغة. فانتشرت ظاهرة تعدد القراءات على عن أي طريق؟ عن طريق من استمع من النبي من الأقوام. نعم هؤلاء يؤكدون حتى لا تدخل القراءات الشاذة لا بد أن تكون هذه القراءات قد بلغت حد التواتر، هذا رأي ثاني. إذا يحاول صاحب هذا الرأي ماذا؟ ينسق فكرة القراءات المتعددة ولو صدرت من النبي ولو صدرت من غير النبي الأكرم، لكنها يشفعها بفكرة التواتر. هذا الرأي الثاني الذي ذكر في هذا الموضوع. الرأي الثالث الذي هو عليه غالب علماء الشيعة، ما أعتقد كل علماء الشيعة، جل علماء الشيعة، ذكره المرحوم السيد الخوي في البيان بنحو واضح وبارز وقد تبناه. عم السيد الخوئي كأنما يظهر منه أن اسمع شوي التفت لرأي الخوئي، أن لم يصدر من النبي إلا لغة واحدة وماكو تعدد، وأن الجيل الأول الذي سمع من النبي كان أمينا في استماعه للنبي الأخر. بداية تعدد القراءات بدأت عندما عثمان وحد القرآن بمكتوب واحد وأنتج المكتوب الواحد، وأعطى عثمان لكل رسول من قبله إلى قوم أعطى هذا المصحف، وطلب من الشخص الذي حمله المصحف أن يقرأ، لأنه فكرة القراءة قلنا فكرة غير المكتوبة، وإحنا عندنا عنايتين مو عناية واحدة، عناية ضبط المكتوب وضبط المقروء. أعطي مع كل رسول بيده المصحف على أن يقرأ القرآن على ذلك القوم الذي أرسل إليهم. لم يكن اختيار عثمان موفق في هؤلاء القراء، وإنما كان قد استعان بقراء الحالة البدوية واللغة الدارجة عندهم كانت قد أخذت منهم مأخذا كبيرا. فهم عندما ذهبوا إلى الأقوام بدأوا يقرؤون بقراءة على أساس لهجاتهم، على أساس لهجاتهم. سيما إذا يلتفت أن القرآن غاب عنه موضوع التنقيط وموضوع الحركات الإعرابية وبعض المواضع الأخرى المرتبطة بالفن القراءة والكتابة، هذا أكد نشوء هذه الظاهرة. لا المرحوم الخوئي عند كلمة نعتبرها كلمة ذهبية للمرحوم السيد الخوئي، مفاد هذه الكلمة شنو؟ قال آني أكو شيئين، طبعا هو يرى أن القراءة لم تبلغ حد التواتر، لذا القراءات السبعة هو شنو يدغدغ في كونها متواترات ما يقبل نظام التواتر في القراءات. عند المرحوم السيد الخوئي ممنوع منعا باتا، يقول ما في شيء. وقلت مشهور علماءنا يبنون على هذه النظرية أنه ما عندنا تعدد القراءات. نعم لكم الحق في أن تسألوا أن هذه القراءات السبعة مشمولة لأدلة حجية خبر الآحاد أم لا، هذا بحث آخر. أما أنه قضية تواتر وأن تبلغ مرتبة التواتر وأن تنال قيمتها العلمية بسبب التواتر يمنع إعطاء قيمة علمية وليدة التواتر، لأنه يمنع التواتر. وإذا أراد أن ينطي قيمة علمية فهي قيمة علمية إلى حد ومستوى خبر الآحاد، هذا رأيه في المسألة. هو شنو الكلمة الذهبية الذي نقلها المرحوم السيد؟ أنا أمثل بتمثيلي ثم أرجع إلى كلمته هو تمثيلي. اليوم إحنا عندنا ظاهرة اختلاف في تاريخ الوفيات، نمر بظاهرة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء مع ما لها من خصوصية ومع ما لها من منزلة ومع ما لها من مقام في ضمن الوسط الشيعي، احنا عندنا أكثر من تاريخ لوفاتها. مع اهتمام الأمة الإسلامية في ضبط، بس تقول لي فاطمة مرت عليها يد الخيانة لأنها كانت صاحبة مشروع، صحيح على صحيح. خوف ولادة النبي شلون؟ بعد أكو أعظم من النبي الأكرم؟ ولادته أيضا محل خلاف. يقول الاختلاف في تاريخ الولادة لا يعني أننا نتوقف في أصل ولادة. اليوم لما نختلف في تاريخ الهجرة، وأنا نشوف تاريخ الهجرة النبوية وأكثر من رأي في تاريخ الهجرة النبوية، هل معنى ذلك أننا نتحفظ في أصل الهجرة؟ يقول أصل الهجرة ما يتحفظ فيها، وإنما فإذا واحد صار بنائي يجي يقول اليوم من الأمور المهمة جدا الذي يترتب عليه الآثار العظيمة الهجرة. لا واحد يجي يقول لهم ها فاختلاف في التواتر، هاي عبارته راح أجيب عبارته، تواتر القرآن شيء وتواتر القراءات شيء آخر، وإنا وإن منعنا الثاني إلا أنه لا نمنع الأول، وبحث الإعجاز مرتبط بالأول دون الثاني، وإنه لما نقول القرآن معجزة فمعنى صدر من النبي شيء عظيم جدا بلغ مرتبة الإعجاز. محض وجود القراءات المتعددة والتشكيك في تواتر هذه القراءات المتعددة هذا لا يعني أننا نشكك في أصل صدور القرآن بنحوه الإعجازي، بنحوه الإعجازي. الآن كما نختلف في كيفية مثلا ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى، كيفياته وبعض خصوصياته وبعض جزئياته وبعض الأدلة التي كل ما يرتبط بشأنية المولى الإمام سلام الله عليه، هذا لا يعني أن أصل غيبة الإمام بعيدة عن البعد الإعجازي، تبقى هي قضية إعجازية. أو فلنسمي هناك هدية بسيطة وهناك هدية مركبة، والاختلاف في الهدية المركبة لا يسري إلى الاختلاف في الهدية البسيطة، تبقى المعجزة في الهدية البسيطة وإن وقع الاختلاف في الهدية المركبة. نعم نحن نعتقد أن ظاهرة تعدد القراءات الأقرب إلى الذهن هو هذا ما ورطنا به هذا الخليفة الثالث، هو هذا سبب هذه الورطة كلها. لم يكن موفق مثل ما اليوم أنا عندي نظام مهم، نظام كلش مهم، لكن لم أكن موفق في تنصيب الرجل اللائق لهذا المقام، فإنها هنا يوجب اضطرابا في الأمر، لكن ليس الاضطراب في أصل القانون وأصل المطلب، وإنما الاضطراب وليد ماذا؟ وليد هذا الشخص الذي يدير هذا المنصب. والأصل المطلب مطلب حق، مطلب صحيح، مضافا إلى أنه جزء طبعا هذا المشرب نشأ وكان من وراء أيادي آتمة وقد زرعت هذا المشرب في نفوس المسلمين وإلى يومنا الفعل، أن فسحت باب الاجتهاد الشخصي في كل شيء وفرضت أن قدرة الإنسان البشرية أن لها الحق في أن تتحدث فيما يرتبط بالأمور الإلهية الربانية. هذا المسمى بالرأي والتفسير بالرأي أو المسمى القياس في زمننا الفعلي ونحو ذلك. إعطاء هذه الفرصة بأن يكون للعقل البشري قدرة ومساحة في أن يتدخل حتى في مثل المقدس التوقيفي الذي هو مشرب مهم عند أبناء العامة، عند أبناء العامة، بعيدا لو سلمنا أن قضية السقيفة كانت بعيدة عن المؤامرة، وإن كنا نحن لا نستبعد أن السقيفة تولدت بيد آثمة قائمة على أساس ماذا؟ على أساس سرقة الخلافة مو على أساس خطأ في الاجتهاد كما يدعيه البعض. لكن حتى لو تنزلنا وقلنا نظرية الخطأ في الاجتهاد، لكن الخطأ في الاجتهاد على أساس مبنى فاسد أن يرى الخليفة الأول نفسه مضاهيا لرسول الله في إصدار ما يشاء وما يريد. ولا يرى أدنى فارق بين الرسول الأكرم المتصل بالسماء وبينه هو الشخص الذي لم يكن متصلا بالسماء. فترى يحق للرسول أن يصدر أي شيء، يحق له أن يصدر شيء. هذه الفكرة الكبروية، هذا المنهج السقيم، هذا حتى في مسألة قراءة القرآن أجد فيه. قام القارئ القرآن هو يجتهد، هو يسمع من رسول الله، يسمع من رسول الله، لكن ليس البناء أن يعتمد ويجمد على ما قاله رسول الله، وإنما صار بناء أنه يحكم قواعد الإعرابية الحدسية على ماذا؟ على قراءة القرآن. هذا هو السبب الرئيسي في نشوء ظاهرة تعدد القراءات. نشأ ظاهرة تعدد القراءات على أساسها نظير الانحراف الذي يجري في عالم التفسير القرآني، نظير هذا الانحراف وين موجود؟ في ظاهرة تعدد القراءات. فهي ظاهرة إن سميت نحو تحريف فهو كلام ليس يعني خال عن الصحة، بل هو كلام فيه وجه من الصحة، لكن من أي نمط من التحريف؟ لا التحريف الذي يكون ضاربا في الإعجاز القرآن، وإنما نظير تحريف التفسير الذي يبقى محافظ على الهلية البسيطة، وأن الهلية البسيطة قد صدرت من الله بلغة واحدة وبلسان واحد وبمصدر واحد وبكيفية واحدة وكل شيء على أساس الوحدانية. وإذا فرضنا أننا سنتوقف في بعض الملفات القابلة والقادمة، هذا لا يعني أن أصل الإعجاز صار هناك فيه دائرة، أصل الإعجاز ما يصير فيه، مثل قبيل أنه إعجاز الإمام الصادق وما صدرت من الروايات المتنافية أحيانا في مقولة الإمام الصادق، هذا شيء وذاك شيء آخر. قول الصادق معجزة، قول الصادق معجزة، نفس الإمام الصادق عليه السلام معجزة، وجود تفاوت بالروايات لا يعني يسري إلى ماذا؟ إعجاز الصادق أو إعجاز قوله، يبقى إعجاز قوله وإعجازه. هنا لتنظيم الأمور أقول ثلاثة ملفات عندنا. الملف الأول ملف يحمله الفقهاء، وهو استنباط الحكم الشرعي في نظرية تعدد القراءات. نحن نقبل في تعدد القراءات، إما وهو الرأي الصحيح، وهو الرأي الصحيح، وهو الرأي الصحيح، إننا نلتزم أن هناك قراءة واحدة وهي القراءة المشهورة، وهي القراءة الذي بين الناس الآن، هذه هي القراءة، وما وراء من الكتب والمصاحف ذات اللغات القراءات المتعددة نتوقف، عبر عنها قراءة شنو؟ عاصم، حفص عن عاصم. هذه القراءة مو لأن نرجح قراءة حافظ ونميز حافظ عن سائر القراء كما يسعى هذا القفاري الملعون صاحب النظرية، الذي يعني أنا أنصح الجميع أن لا بد أن يقرأ لهذا الملعون الدكتور القفاري، في عنده كتابة في أصول التشيع ضروري جدا لنا، يعني اللسان اللاذع والمسموم. وأقوى كلمات أنا رأيتها في من نقد المذهب الشيعي هو هذا الرجل، هناك عنده بحث مفصل. نحن لا نريد أن نرجح، ما عندنا صنمية لحفص عن عاصم، شخصية حفص نحو شخصية تفرض علينا محتاط ومدقق، وكان القضية اللي يسجلها ويقرأها يحاول أنه يعرضها على أكثر من خبير، يعني هو أعمل عناية فائقة جدا جدا جدا، وكان أنه طبعا سلسلة السند مالته محفوظة وانتهت إلى أمير المؤمنين، وكان يقرأ المطلب على القراء الكثيرين المحترمين. فهي قراءة مو لأجل أن صنمية حفص، ما عندنا صنمية لحفصين حفصين سنة، وإنما لأجل أنه رجل محقق ومدقق. ومن هنا أنه رواية حفص تورث لنا العلم بأنه هي القراءة التي صدرت على عهد رسول الله. هذا الأمر الأول. لو قدر أن واحد ما حصل هذا العلم بهذا القراءة الصحيحة الموجودة بأيدينا، ما حصل العلم،
عندنا شيء آخر في باب الفقه، فلو ورد عندنا يطهر، يطهرنا ويطهرنا، يصير عندي علم إجمالي. موارد العلم الإجمالي، بحث العلم، ملف العلم الإجمالي ملف مبارك، ونستطيع أن ننظم منظومتنا الفقهية لدى الفقيه على أساس ماذا؟ بناء على أنه تعدد المباني يدل على تعدد معاني. لو قلنا بهذه المقولة، إذا واحد ما قال بهذه المقولة شيء آخر، كيف ما كان فقهيا احنا ما عندنا تأزم. اما تروح توديه لملف العلم الإجمالي، ماكو علم إجمالي، شك بدوي، شك في أصل التكليف، براءة ونمشي. هذا بالفقه. بالنسبة للقراءة، وردت في روايات اقرأوا كما قرأ الناس. إذا عملنا اقرأوا كما قرأ الناس على رواية حافظ، فهو إقرار واضح من الأئمة الأطهار إلى ماذا؟ إن هذه القراءة هي القراءة السديدة. إذا قلت لا اقرأوا كما قرأ الناس، مشار إلى القراءات السبعة، أيضا لا ضير في ذلك. وفرق بين مقولة القراءات ومقولة القرآن، ولا ينبغي أن نخلط بين مقولة القراءات وبين مقولة القرآن. وأما ما يرتبط بالبحث الإعجازي، فقد بينا تعدد القراءات لا يضرب في الإعجاز القرآني، سيما على الرأي المنتخب، سيما على الرأي المختار. وبهذا لا ندعي أن في عالم القراءات لا أقل عندنا نحن، لا ندعي أن هناك اضطراب، حتى تقولون أن اضطرابه معنى يد البشر، ومعنى يد البشر معنى أنه القرآن وإعجاز القرآن مضروب. كل هذا بعد لا معنى له، والحمد لله رب العالمين.